الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: ولا يتخطى رقاب الناس، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف هنا: ولا يتخطى رقاب الناس، يعني من المصلي إذا دخل إلى المسجد فإنه لا يتجاوز الصفوف، وإنما يجلس في المكان الذي انتهى إليه دون أن يقطع الصفوف. ولم يبين المؤلف هنا هل هذا للتحريم أو للكراهة، يعني هل التخطي للتحريم أو للكراهة. والمشهور من المذهب أنه مكروه، أنه مكروه، واختار بعض الأصحاب أنه محرم، اختار بعض الأصحاب أنه محرم، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الحديث الذي استدل به المؤلف نص في المسألة، وهو حديث اسناده جيد على شرط مسلم، وفيه التعليل أن تحريم التخطي بسبب ما فيه من الأذى، بسبب ما فيه من الأذى. ولهذا نقول أن التخطي ممنوع بالدليل النقلي والدليل العقلي، أما الدليل النقلي فهو هذا ونظائره، وأما الدليل هذا هو الدليل النقلي، وأما الدليل العقلي فهو أن في تخطي رقاب الناس أذية لهم كبيرة، لا سيما إذا رفع قدمه إلى عند رؤوسهم، فلا شك أن هذا مما يزعج الناس ويتضايقون منه. ثم إن من قدم إلى المسجد وكان بقرب الإمام فإن حقه أن يكرم لا أن يؤذى بمثل هذا. وكان ينبغي على هذا المتأخر إن كان حريصا على الصفوف الأول كان ينبغي له أن يبكر لا أن يتأخر ثم يؤذي الناس. نعم.
إلا أن يكون المتخطي إماما فلا يكره للحاجة.
نعم، يقول الحنابلة أنه لا حرج أن الإمام يتخطى، لا حرج أن الإمام يتخطى. وأيضا يبين الحنابلة أن التخطي لا يجوز للإمام إلا إذا كان لا يصل إلى مكانه إلا بالتخطي، وهما سيشير المؤلف إليه بعد قليل. فالإمام إذا كان له مندوحة أن يصل إلى مكانه دون تخطي فإنه لا يتخطى، إذا كان له طريق يمر به دون أن يتخطى الناس ودون أن يقطع الصفوف فإنه لا يعمد إلى هذا الطريق الذي فيه قطع للصفوف، وإنما يذهب إلى الطريق الآخر الذي ليس فيه قطع للصفوف. واستدل الحنابلة لذلك بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما تقدم أبو بكر للصلاة ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام تخلص من الصفوف وتجاوزها، فإذا جاز في مثل هذه الحالة في أثناء الصلاة فإن يجوز في مثل حالة الإمام من باب أولى، لأن الناس لم يشرعوا في الصلاة بعد. أقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تخلص من الصفوف وتقدم والناس في صلاة فمن باب أولى أن يجوز ذلك في غير وقت الصلاة للخطيب حتى يصل إلى مكانه. فإذن الإمام لا بأس له أن يتخطى لما في ذلك من الحاجة، بشرط أن لا يوجد طريق آخر يمكن أن يصل فيه إلى مكانه دون تخطي. نعم.
وألحق به في الغنية المؤذن.
الغنية هو كتاب للفخر بن تيمية، كتاب للفخر بن تيمية، وهو من قرابة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والفخر هذا ألف 3 كتب في المذهب، لم يطبع منها إلا واحد، وكان فيما يظهر يعني يرغب في أن يعتنى بهذه الكتب كما اعتنى الشافعية بالكتب الثلاثة للغزالي: البسيط والوسيط والوجيز، لكن هذا لم يحصل. لكن كتابه له قيمة عند الحنابلة، وإن كان للأسف يعني لم تعمل عليه شروح ولا اختصارات، لا سيما هذا، لا سيما البلغة بلغة الساغب فإنه لم يعمل عليه شيء ولم يعتنى به. نعم. عفوا أنا كنت أتكلم عن التلخيص، أحسن الله إليك، أي وهم مني، أنا كنت أتكلم عن التلخيص، لا الغنية لعبد القادر الجيلاني، نعم، لكن أنا تكلمت عن التلخيص وهما مني. نعم أعد يا شيخ.
أحسن الله إليك. وألحق به في الغنية المؤذنة.
نعم، الغنية لعبد القادر الجيلاني، نعم أنا وهمت فقلت للفخر بن تيمية، الفخر له التلخيص الذي سيأتي بعد قليل. قوله رحمه الله المؤذن، يعني أيضا ممن يجوز له أن يتخطى المؤذن، ولكن لا يراد هنا أي مؤذن، وإنما المراد بذلك المؤذن الذي سوف يؤذن بين يدي الخطيب، فألف المؤذن عهدية وليست للعموم، عهدية فقط، يعني فقط المؤذن الذي سيؤذن بين يدي الخطيب هو الذي له حق التخطي. أما لو كان في المسجد أكثر من مؤذن فإنهم لا يتخطون، لا يتخطون عدم الحاجة، إذا أرادوا القرب عليهم التبكير، إذا أرادوا القرب فعليهم التبكير، وإنما المؤذن الذي يؤذن بين يدي الإمام هو الذي له حق التخطي. نعم.
أو يكون المتخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به.
أحسنت. وكذلك نقول في المؤذن مثل ما قلنا في الإمام أنه لا ينبغي له أن يتخطى إذا كان هناك طريق يصل به إلى مكان دون تخطي الرقاب. نعم. وليعلم أيها الإخوة أن مثل هذا الفعل يمنع من حصول ذلك الفضل العظيم لمن أتى الجمعة وهو مغفرة الذنوب. نعم، لأن هذا أخل بشرط أنه لا يفصل بين اثنين، لا يفصل بين اثنين، فمثل هذا يفوت هذا الفضل. نعم. أو يكون التخطي،
أو يكون المتخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم.
نعم، هذه الحالة الثالثة لجواز التخطي، أن يكون ثمة فرجة في الصفوف الأول فالشخص يتأخر ويقطع الصفوف حتى يصل إليها، يعني شخص جاء متأخرا فوجد فرجة في الصف الثاني أو الثالث، يقولون يجوز له أن يتخطى حتى يصل إليها، يجوز له أن يتخطى حتى يصل إليها. وتعليل ذلك أنهم قالوا أن هؤلاء قد أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم، حق أنفسهم بتأخرهم. والأحسن أن نعلل بما علل به الإمام أحمد، وهو أنه ليس لهم حرمة في أنفسهم لأنهم أخلوا بهذه الفرجة، هذا تعليل الإمام أحمد كما في زاد المسافر وغيره، أنه لا حرمة لهم لأنه قد أخلوا بما كان ينبغي عليهم من سد هذه الفرجة. نعم، هذا على كل حال هو مراد المؤلف. ونبه هنا المؤلف أنه لو أمكنه أن يصل إلى الفرجة بدون تخطي فإنه لا يتخطى، مثل أن يكون في مثل مسجدنا هذا كثير من المساجد يوضع ممرات في الطرف، فالشخص يستطيع أن يمشي من الطرف ثم يصل إلى هذه الفرجة وبدون أن يتخطى أحد، فإذا كان هناك مثل هذا الطريق المهيأ فإنه لا يتخطى. نعم.
وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس مكانه، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه.
ويجلس فيه،
متفق عليه، ولكن يقول افسحوا.
أحسنت. نعم، هذه مسألة، وهو أن الشخص هل يجوز له إذا جاء متأخرا فوجد مولاه عبده أو وجد ولده الكبير، هل يجوز له أن يطلب منه أن يقوم من مكانه ليجلس هذا المتأخر فيه على اعتبار أن هذا عبده أو هذا ولده الكبير؟ الحنابلة يقولون لا يجوز، الحنابلة يقولون لا يجوز، ولهم في ذلك، هذا هو المعتمد من المذهب، قيل بالكراهة لكن المعتمد من المذهب أنه محرم، ولهم في ذلك دليل نقلي ودليل عقلي. أما دليلهم أن العقلي قالوا هذا أمر ديني، هذا أمر ديني، وبالتالي فينبغي الشخص أن يحصله حتى يحصل أجر هذه الطاعة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن الرجل يقيم ولده قال لا يعجبني بل يبر أباه بغير هذا. فالأمور الدينية لا يحسن فيها يعني مراعاة هذه الأشياء أن يقوم لأبيه أو ما أشبه ذلك، بل ينبغي على الشخص أن يبادر وأن يحرص لعموم الأمر بالمسابقة والمسارعة إلى الخيرات. وسيشير المؤلف بعد قليل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الإيثار. إذن الحنابلة قالوا هذا أمر ديني وحق ديني، ومن سبق إلى شيء فهو حق به، وبالتالي فليس له أن يقيم لا عبده ولا ولده الكبير. أما الدليل النقلي فهو هذا الحديث الذي ذكره البهوتي، حديث ابن عمر. وكان الأولى والله تعالى أعلم أن يستدل المؤلف بحديث جابر، فحديث جابر في صحيح مسلم النهي عن أن يقيم الرجل في يوم الجمعة. حديث جابر فيه التنصيص على يوم الجمعة، وبالتالي يكون أولى أن يستدل به من هذا الحديث، صح ولا لا يا شباب؟ لماذا أولى؟ أي لأن التنصيص أولى من الاستدلال بأمر العام. حديث ابن عمر عام، وبالتالي دلالته على أفراده عند الجمهور ظنية، لكن حديث جابر نص في مسألة يوم الجمعة، فكان الاستدلال به أولى. الاستدلال بحديث ابن عمر مقبول لا إشكال فيه، لكن الاستدلال بحديث جابر هو الأولى، لأنه نص في يوم الجمعة والحديث في صحيح مسلم. نعم، ما ذكره المؤلف، أنا أقول كان الأولى أن يذكره، وهو أن النهي عن أن يقيم الرجل أخاه في يوم الجمعة. نعم، أنا أقول كان الأولى أن يستدل بحديث جابر في صحيح مسلم. نعم.
قاله في التلخيص،
قال ولكن يقول افسحوا. نعم، ولكن يقول افسحوا، وهذا ينبهنا أيها الإخوة على الخطأ الذي يحصل عند بعض الناس. يقول يوجد فرجة في الأمام، فإذا جاء جعل الناس يتمايزون عنه، هذه ليست فرجة، هذه ليست فرجة. الفرجة أن تصل إليها فتصلي بها دون أن يضطر أحد للتزحزح، دون أن يضطر أحد للتزحزح، هذه هي. نعم، أما أن الشخص يجد بين اثنين ويقول والله ذولا لو مشى شوي وهذا لو مشى شوي فيحركهم بيده أو كذا، هذا لا تسمى فرجة، هذه لا تسمى فرجة. ولهذا في حديث مغفرة الذنوب في يوم الجمعة قال ولا يفرق بين اثنين، ولا يفرق بين اثنين، شخص لن يفرق بين اثنين إلا إذا زعم أنهم إذا تزحزحوا وجد مكانا، وإلا فإنه لن يفرق بينهم إذا كان المكان ضيق. فالمقصود أن المراد هنا بالفرجة فرجة يستطيع أن يصلي بها دون أن يحرك أحدا. طيب، ما العمل في مثل هذه الحالات التي يوجد شيء من الفرج الصغيرة بين الصفوف؟ الحل هو ما قاله عليه الصلاة والسلام، ماذا؟ افسحوا. الحل يعني يقول إيش؟ افسحوا. وعند ذلك تفسح الصفوف الواحد تلو الآخر، ويحصل تراص الصفوف وما أشبه ذلك، ثم عند ذلك يدخل الذين في آخر المسجد دون أن يتخطوا رقاب أحد. نعم، تفضل.
أحسن الله. قاله في التلخيص إلا الصغير.
نعم، التلخيص هو الذي ذكرنا قبل قليل أنه للفخر ابن تيمية، وقلنا أنه ألف 3 كتب في المذهب لم تحظى بالانتشار ولا الشهرة، ولم يعمل عليها كثير عمل، لا شروح ولا حواشي ولا مختصرات، وهذا كثير في مذهب الحنابلة، هناك 10 كتب في مذهب الحنابلة لم يعمل عليها شيء. نعم،
إلا الصغير.
إلا الصغيرة، هل يريد هنا إذا كان الجالس ولده الصغير يجوز له أن يقيمه، أو مراده أي صغير يجوز له أن يقيمه؟ هل المراد هنا بالصغير يعني ولده الصغير، أو المراد أن أي صغير يكون في هذا المكان فإنه يجوز للكبير أن يقيمه؟ مراد الحنابلة أي صغير، مراد الحنابلة أي صغير سواء كان ولده أو غيره، نصوا على هذا، نصوا على هذا. وبالتالي لو جاءه فجلس في الصف الثاني فوجد صغيرا في الصف الأول يقول ارجع وراء مكاني وأنا بجلس في مكانك. وإن كان لا يعرفه وليس له أي صلة قرابة به. وهذه المسألة فيها خلاف في نطاق المذهب، هل له أن يقيم الصغير أو ليس له أن يقيمه؟ فأبن مفلح رحمه الله رأى عموم المنع، وأن الأصل حرم أن يقيم غيره مطلقا، لا ولده ولا ولد غيره، لا صغيرا ولا كبيرا. ابن رجب رأى أنه يقيم الصغير ونص على ذلك، وقال بعض الحنابلة كما في مجمع البحرين أن هذا قياس المذهب، وهو قول القاضي أبي يعلى قبل ابن رجب رحمه الله، وهو الذي سار عليه في كشاف القناع وشرح المنتهى، ساروا على هذا أن له أن يقيم الصغير مطلقا، وزعموا أن هذا ظاهر كلام الإمام أحمد، كلام الإمام أحمد له عبارة محتملة لم تكن في مسألة الجمعة وتحتمل أكثر من معنى، لكنهم قالوا ظاهرها جواز إقامة الصغير، وهذا يشمل الجمعة وغير الجمعة، يعني حتى لو صفين صلاة الظهر جماعة يؤخر الصغير ويجلس مكانه. نعم. فالذي سار عليه الحنابلة هو هذا المتأخرون، أنه يقيم الصغير مطلقا، هذا الذي سار عليه الحنابلة المتأخرون على خلاف بينهم كما ذكرت لكم في ذلك. فهناك من يرى أنه لا يقيم أحدا مطلقا، لا صغيرا ولا كبيرا ولا حرا ولا عبدا. ولو أردنا الصحيح دليلا، وإن كان هذا ليس من شرطنا، لكن الصحيح في الدليل أنه لا يجوز، لا يجوز أبدا أن يقيم أحدا، بل هذا من الاعتداء والظلم، بل على قواعد المذهب يكون غاصبا لهذه البقعة، وبالتالي تصح صلاة ولا ما تصح؟ لا تصح، لا تصح. فلهذا من حيث الدليل نقول لا يجوز، لكن الذي سار عليه المتأخرون من الأصحاب أنه يقيم الصغير مطلقا سواء كان ولده أو ليس بولده. ماشي شباب؟ إذن عرفنا المعتمد من المذهب صح؟
شيخ الاستثناء هنا شيخ مكتوب على اللي قبل الشيخ لما ذكر أن ولو عبده أو ولده الكبير.
نعم تقصد ظاهره أو إلا أي لو أراد هذا البهوتي لنص عليه فقال ولده الصغير، لو أراد هذا لنص عليه. ولاحظ هنا أن الحجاوي لم يفرق صح ولا لا، فعنده على طريقة ابن مفلح وغيره تحريم مطلق. نعم. لكن البهوتي سار على هذا السنن الذي اشتهر عند المتأخرين. نعم.
ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له.
نعم. من قدم صاحبا له، قوله صاحبا هذا ليست قيدا، ليست قيدا، يعني لو قدم الخادم أو قدم العبد أو قدم الولد أو قدم أي أحد فإنه لا بأس في ذلك عند الحنابلة، يقدمه ليحفظ له المكان، ثم إذا جاء هل يقوم أو لا يقوم، هل يلزمه أن يقوم أو لا يلزمه، هذا سيأتي معنا. نعم.
وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه، قال في الشرح لأن النائب يقوم باختياره.
حسبه. إذن لو أن شخصا جلس لحفظ مكان، جلس لحفظ مكان، أنا جلست هنا، نعم، وقلت في نفسي إذا جاء صاحب فلان سأقوم عنه، يقولون لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. وكذلك لو كان هذا بطلب من صاحبي، يعني قال لي احفظ لي هذا المكان، فإنه لا بأس في ذلك. وظاهر كلامهم أيها الإخوة ليس هو الحجز، بمعنى أنا أجلس هنا وأحط عقالي جنبي، لا، وإنما ظاهر كلامهم أني هذا المكان الذي جلست فيه أتنازل عنه، نعم، وليس أني أحجز مكان بجواري أو بجانبي أو ما أشبه ذلك. نعم.
قال في الشرح: لأن النائب يقوم باختياره.
هذا هو أقوى تعليل عندهم، هذا هو أقوى، لأن الحنابلة اختلفوا في تعليل تجويز ذلك فاستقروا على هذا، لأن النائب يقوم باختياره، وعلم منه لو أنه لم يقم أنه ليس لذلك الرجل أن يلزمه بذلك، قال لا أنا لا أريد أن أغير مكاني، فليس له أن يلزمه بالقيام وأن يجلس مكانه. نعم.
لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم، قاله أبو المعالي.
نعم، هذه من زيادات أبي المعالي رحمه الله، وذكر هذه الأشياء، أن هناك حالات يقام فيها الشخص، كونه يجلس في الطريق أو يستقبل المصلين بحيث يشغلهم، أو يجلس في مكان الإمام، أو يجلس في مكان المؤذن الذي سيكون بين يؤذن بين يدي الإمام، هنا لا حرمة له لأنه جلس في غير المكان الذي يصلح له، فهنا يقام ولا إشكال في ذلك. نعم.
وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبوله.
نعم، هذه مسألة الإيثار، وتدخل تحت المسألة الكبرى، وهي الإيثار في القرب، الإيثار في القرب، هذه مسألة كبيرة وتحتها فروع وفيها خلاف، مسألة الإيثار في القرب، وجادة المذهب ما ذكره المؤلف هنا. الإيثار بالقرب مثل أني أنا كنت في الصف الأول فأرى مثلا شيخي أو أستاذي في الصف الثاني فأتأخر وأقدمه، أو أرى أخا لي عزيزا فأتأخر وأقدمه، وكذلك أني بدل أن أسد أنا فرجة أقدم غيري، هذه تسمى إيش؟ الإيثار بالقرب. نعم. الحنابلة يرون الكراهة في مثل هذا، لماذا؟ قالوا لأن أصول الشريعة تدل على وجوب المسارعة والمسابقة إلى الخيرات، وفي الإيثار خلاف المسارعة وخلاف المسابقة، ليس كذلك أبو محمد؟ شكل عجبتك هذا أبو محمد. نعم، ولو حدثتك بأدلة من يجيز توقع بتغير رأيك. عائشة رضي الله عنها كانت تود أن تدفن بجوار أبيها وبجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فآثرت من؟ آثرت عمر. شو رأيك؟ صار عندك شك ولا نص نص؟ ولك أن تجيب فتقول لكن هذه لا تسمى قربة، وكونه تدفن بجوار أبيها، على كل حال ما أطيل الكلام، يعني المقصود المذهب على هذا أنه لا إثارة في القرب، وأنه يكره أن الشخص يؤثر غيره بمكانه. نعم، تفضل.
لا قبوله.
أحسنت، يعني هذا غير مكروه، يعني إذا واحد آثرني هل أقبل أو لا أقبل؟ الحنابلة يقولون لا يستحب ولا يكره، يعني لك أن تقبل ولك أن تر، لا يستحب ولا يكره، لا يستحب ولا يكره، إن شئت قبلت وإن شئت لم تقبل، إن شئت قبلت وإن شئت لا تقبل. نعم.
وليس لغير المؤثر سبقه.
نعم، لأني أنا لم أوثر إيثارا عاما وإنما هو حقي، فآثرت به إيثارا خاصا، فلا تنتقل هذا التجويز إلى غير من آثرته، لا ينتقل، وإنما ينتقل إلى هذا الذي عينته. نعم، فبالتالي لو أني تأخرت ليتقدم أبي أو أخي فجاء شخص وسبق، يقول لا يجوز له ذلك، ليس له ذلك، لأن هذا المكان ليس له، هو المكان لصاحبه الأصلي فيعطيه لأحد معين. نعم.
وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه،
يعني لو أن شخصا وضع سجادة أو وضع عقالا نعم، أو أي شيء مما يدخل في الحجز أو مكان المصاحف، هل يرفع أو لا يرفع؟ لا يرفع، وظاهر هذا تجويز الحجز، صح ولا لا؟ ظاهر هذا تجويز الحجز. نعم. والتعليل ما هو؟ ها، أن هذا في مقام النائب، أن هذا في مقام النائب، وقد سبق أن ما قدم غيره ليحجز له مكانه لا بأس في ذلك، فيكون هذا مثل ذلك النائب. نعم.
ما لم تحضر الصلاة فيرفعه، لأنه لا حرمة له بنفسه ولا يصلي عليه.
نعم، إذن إذا حضرت الصلاة فقد سقط حق ذلك الرجل، لأن مراعاة إتمام الصف وتسويته وسد الخلل مقدم على مراعاة هذا الحجز. طيب، هل لنا أن نصلي عليه؟ يقول لا يصلي عليه وإنما يطويه. لماذا لا يصلي عليه؟ لأنه ليس له، فلا يجوز له أن يستعمله، لا يجوز له أن يستعمله. نعم.
ومن قام من موضع لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام من مجلسه ثم رجع إليه قريبا فهو أحق به، رواه مسلم.
طيب، من قام من موضعه لعارض لحقه، يعني مثل أن يعني مثل أن يحصل كثيرا يرن عليه الجوال فيقوم حتى لا يزعج الناس، أو يحتاج إلى دورة المياه، أو يحتاج إلى دورة المياه، يقولون يبقى حقه في هذا المكان، يبقى حقه في هذا المكان ولو لم يحجز، ولو لم يضع شيئا، لأن هذا هو مكانه، هذا هو مكانه، فحتى لو لم يحجز ورجع فإنه يجلس فيه، وله أن يقيم من جلس فيه، وله أن يقيم من جلس فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عموم حديثه يدل على تجويز ذلك، أن الشخص يقوم من المكان ثم يرجع إليه، وهذا هو الذي يتوافق مع الدليل العقلي السليم، وذلك لأنه الشخص تعرض له العوارض، فلو قيل له أنه قد فات مكانك للحق في ذلك مشقة كبيرة، ولا سيما أن الشريعة تحب التبكير إلى صلاة الجمعة، ومن بكر قد يضطر إلى القيام لدورة المياه أو ما أشبه ذلك، فمما يعان على الطاعة حفظ مكان الشخص إذا قام. ومع ذلك نحن نقول مثل هذه الحالات ضع العقال أو ضع الشماغ أو شيء، لأن ربما يأتي أحد ولا يدري أنه مكانك فيجلس، فإذا رأت أن تقيمه تحصل الخصومة، فضع شيئا حتى ترجع ولا تحصل خصومة ولا نزاع ولا يأتي أحد في مكانك. نعم، وهذه المسألة دليل الحنابلة فيها ظاهر. نعم، تفضل.
ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا.
نعم، هذا ملحظ مهم. الحجاوي رحمه الله قال: ثم عاد إليه قريبا، ومعنى ذلك أنه لو تأخر فإنه قد أسقط حقه في مكانه، لو تأخر فإنه أسقط حقه في مكانه. والقرب والعدم القرب هذا يعرف من العرف، ومما تعرف عليه الناس أن من تأخر ساعة فهذا كثير، هذا لم يعد قريبا، هذا عاد بعيدا. نعم، والعرف كذلك أن العشر وربع ساعة والعشرين دقيقة أنها قريب، لأن الشخص يستطيع أن يذهب ويقضي حاجته ويتوضأ في خلال هذه المدة. لكن الذي لاحظته وما نبه عليه أيضا البهوتي رحمه الله، أن كثير من الحنابلة ذكروا هذه المسألة وقالوا أنه من إذا عاد إليه فهو أحق به، ولم يقيدوه بالقرب، فهذا يعني أنه سواء كان الوقت قريبا أو كان أن حقه باق. لكن قال رحمه الله المرداوي صاحب الإنصاف، قال: ما مفاده أن هذا لعله مراد من أطلق، يعني من قال من الحنابلة ثم عاد إليه فهو أحق به يقصد أن يعود إليه قريبا. نعم، والمرداوي كما تعلم إمام في المذهب، يعرف يعني مرادات الحنابلة واصطلاحاتهم وما شبه ذلك، فالتعبير بالقرب يبدو أنه هو الذي يتوافق مع توجه الحنابلة، هو الذي يتوافق مع توجه الحنابلة. فإذا قول البهوتي ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا نقول لكن قال المرداوي لكنه لعله هو مرادهم، هو مرادهم يعني مرادهم التقييد بالقرب وإن لم ينصوا عليه. نعم. ايش؟ نعم. لا نتكلم على نص الحجاوي يا شيخ ابراهيم. لا نتكلم على نص الحجاوي. لا الحديث ما فيه. الحديث ما فيه تقييد، الحديث قال ثم رجع اليه. وين ما ادري ما هي طبعا. لا ليست قريبا، ليست في الحديث. قريبا ليست في الحديث. نعم. فزينك نبهت، انا والله ما ادري ايش قال في الحاشيه. نعم عموما قريبا ليست في الحديث. ها وين؟ اي نعم انا اقصد طبعه الحاشيه. نعم نعم هي ليست في مسلم، هذا الطبعه الثانيه يا شيخ. نعم انا على كل حال الحديث ليس فيه قريبا. طيب أما الحنابلة فالأكثر لم يذكروا في المسألة لفظة قريبا. نعم الأكثر لم يذكروا التقييد بالقرب، لكن المرداوي قال لعله مرادهم، يعني يريد لقول لعل مراد الحنابلة أنه لابد من أن يكون قريبا، لابد أن يكون قريبا. نعم.
ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم.
إذن الحنابلة يرون أن من دخل يلزمه أن يصلي ركعتين، قال ولو كان وقت نهي
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. زاد مسلم وليتجوز فيهما، فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل.
نعم إذن يلزم، إذن لابد من أو يشرع ولا يكره تحية المسجد في حالة الخطبة، ونص دليل الحنابلة في ذلك ظاهر، وأنه لو جلس ولم يصلي فإنه يقام ويطلب منه القيام ويصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على سليك الغطفاني وسأله وقال قم فصلي ركعتين. نعم زاد مسلم وتجوز فيهما. والحنابل يقول أنه إذا طال الفصل سقطت، إذا طال الفصل سقطت. نعم وكأنهم يرون أنه إذا طال الفصل صارت لا تصح أن توصف بأنها تحية، وبالتالي تفوت الحكمة منها، وإنما يجلس إذا طال الفصل ولا يقوم فيأتي بالركعتين. نعم.
فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي إلا الخطيب،
يعني الخطيب لا تسن له تحية المسجد. فقوله تسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي إلا الخطيب، إلا الخطيب، هذا استثناء من إيش؟ من السنة، صح؟ نعم. وعلم منه أن الحنابلة يرون أن تحية المسجد سنة وليست بواجب. ماشي شباب، صح ولا غلط؟ فيكون هذا نص من الحنابلة أن تحية المسجد سنة وليست بواجب، وهذا مذهب جماهير الفقهاء على كل حال. واستثنوا من ذلك الخطيب، يقول الخطيب لا يسن له أن يصلي تحية المسجد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه قط أنه كان يصلي تحية المسجد إذا دخل ليخطب. نعم وهذا أمر مقطوع به. نعم.
وداخله لصلاة عيد،
يعني داخل المسجد لصلاة عيد يقولون لا يصلي تحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي قبل صلاة العيد شيئا. طبعا في هذا الحديث يعني سأل بهذا الحديث فيه نظر، لكن هذا هو دليله أن النبي كان إذا صلى العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها، في الاستدلال به نظر لكن هذا هو دليلهم. نعم.
أو بعد شروع في إقامة،
أو بعد شروع في إقامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تصلوا إلى المكتوب. ولاحظ أنه قال بعد شروع في إقامة. أما إذا لم يشرع في الإقامة وصليت أكملها ولا ما أكملها؟ ها؟ ما هو المذهب؟ أيوة، إيش المذهب نصوا عليه؟ لا، في قضية أنه إذا أقيمت، إذا إيش؟ نعم، يقولون أنه يصليها خفيفة ما لم يخشى فوات الجماعة، يصليها خفيفة ما لم يخشى فوات الجماعة. وهذه تشكل على بعض الناس، لكن الحنابلة أرادوا أن يذكروا أن يدخلوا في ضمن هذه الصور ما لو صلى الشخص في بيته، فعلم أنه لو أتمها ستفوت صلاة الجماعة، فيقولون ماذا؟ يقطعها حتى يدرك صلاة الجماعة. نعم.
وقيمه
يعني المسؤول عن المسجد، المسؤول عن المسجد لا تسن له تحية المسجد، لأن في ذلك مشقة عليه، لأنه يدخل ويخرج باستمرار، فهذا لا تسن له تحية المسجد. نعم.
وداخل المسجد الحرام، لأن تحيته الطواف.
من دخل إلى المسجد الحرام يقولون لا تسن له تحية المسجد، وإنما يسن له الطواف، لأن تحية المسجد الطواف. نقول مرادهم أن من دخل المسجد الحرام للطواف، هذا مرادهم، من دخل المسجد الحرام للطواف فهذا لا يصلي تحية المسجد، وإنما يبتدئ مباشرة بالطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الكثيرة أنه لما دخل بدأ بإيش؟ بالطواف، بدأ بالطواف. نعم. وأما قولهم تحيته الطواف فلا يصح في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تحية البيت الطواف، لكن المعنى صحيح في حق من أراد الطواف، المعنى صحيح في حق من أراد الطواف، من أراد الطواف لا يصلي تحية المسجد، لا يصلي تحية المسجد، وإنما يبدأ بالطواف. لكن الذي لا يريد الطواف مثل أكثر الناس يدخلون للصلاة، فهؤلاء تسن لهم تحية المسجد. نعم، هذا هو مراد الحنابلة. نعم.
ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه.
نعم، يعني إذا كان يسمع الخطيب فلا يجوز له أن يتكلم، أما إذا كان لا يسمع الخطيب لبعده فهذا له أن يقرأ القرآن أو يستفيد من وقته بشيء. ها؟ لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأنه يؤذي المصلين. وإنما اختلفوا في الأصم، اختلفوا في الأصم، لكن الذي لا يحسن اللغة لا يجوز له أن يتكلم، لا يجوز له أن يتكلم. نعم.
لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم.
طبعا الاستدلال بهذه الآية مشكل، هذه الآية في قضية إيش؟ الاستماع. ها؟ لا، الآية في الصلاة، الإمام أحمد حكى الإجماع على أنه أراد به الصلاة، والمؤلف استدل بها على ماذا؟ على الخطبة. نعم، على الخطبة. طيب، طبعا هم فسروا الحنابلة هنا القرآن بالخطبة، وبعضهم قال يدخل فيها الخطبة، يدخل فيها الخطبة، هذا مقبول، القول الثاني مقبول، نقول يراد بها الصلاة والخطبة، هذا مقبول يعني. نعم، أما القول بأنه لا يراد بها إلا الخطبة هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. نعم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد.
والأحاديث في هذا كثيرة، الأحاديث في هذا كثيرة وصحيح، أن كل هذا يبطل أجر الجمعة. نعم، لكن ليس المراد أنه يعيدها، ليس المراد أنه يعيدها، وإنما المراد حبوط الأجر، ولهذا قال الصحابة ليس لك من أجرك إلا ما لغوت، قاله عمر بن الخطاب وقاله أبي بن كعب وصدقه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، بل ظاهر هذا حتى لو كان الشخص جاهلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صدق أبين، الصحابي رضي الله عنه لم يكن يعلم عندما سأل متى نزلت هذه الآية. فالمقصود أن الأجر يذهب لكن لا يقضيها ولا تبطل جمعته، ما نقول روح شوف مسجد ثاني، لا يشرع له إعادتها، قد سقط الفرض عنه برئت ذمته لكنه لا يؤجر. نعم.
إلا له أي للإمام، فلا يحرم عليه الكلام أو
لمن، وهذا ظاهر لأنه هو الخطيب. نعم، وله أن يتكلم بما تقتضيه المصلحة. نعم.
أو لمن يكلمه لمصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو.
نعم، وهذا كما في حديث سليك الغطفاني أصليت؟ قال لا. وكما في حديث أنس في قصة الصحابي الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام السقيا، صح ولا لا؟ فإنه كلمه، صح ولا لا؟ ورد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أرأيتم لو أن الخطيب عطس، هل له أن يحمد ولا ليس له أن يحمد؟ طبعا تجي الآن ما يدل على رأي الحنابلة فيه. وش رأيك أبو محمد؟ خطيب عطس، هل يقول الحمد لله؟ يقول الحمد لله. طيب يقول له يرحمك الله يرتج بها المسجد، ها؟ أنا الآن قدام الميكروفون وعطست، هل أقول الحمد لله وأنا أعلم أنهم سيقولون إيش؟ يرحمك الله، ينفع ولا ما ينفع؟ ها؟ يعني عموم الأمر واضح. نعم، بل أنه حق على كل من سمعه أن يشمته، لكن إذا شمتوني وأنا قاعد أخطب فإنهم قد فاتهم الإنصات، صح ولا لا؟ يعني أنا قلت الحمد لله وأكملت خطبتي والجماعة كلهم قالوا إيش؟ ها؟ يرحمك الله، فأتهم الإنصات وبطل أجرهم. مشكلة دي فيها إشكال. أو نقول أو لمن كلمه كما قال البهوتي والحجاوي، يكلمونه الإمام فبالتالي لا يؤذي. نعم، أنا أرى في مثل هذه الحالات أن الخطيب يحمد ويغتنم أن يقول له هذا الجمع الكبير يرحمك الله، ولا لا شيخ مصعب؟ عاد لا تتعاطس يا شيخ مصعب، ها؟ ثم إذا قال الحمد لله يسكت برهة إلى أن يقول يرحمك الله ثم يكمل الخطبة، فهذا احتياط تام، ولا لا شيخ إبراهيم؟ شكرا جزات لك شيخ إبراهيم. تفضل يا فايز. نعم.
ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة.
لماذا يجب تحذير الضرير؟ لئلا يسقط أو يقع أو غير منتبه خشينا عليه، يقولون هذا حق آدمي أنك تنبه الشخص حتى لا يقع في كارثة، في مصيبة، هذا حق له، فلا يسقط حقه، وبالتالي تنبهه، وهذا لا يؤثر في الإنصات ولا يؤثر في الأجر. نعم.
ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا سكت بين الخطبتين.
نعم، يجوز الكلام قبل الخطبة، هذا ظاهر، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتكلمون وعمر رضي الله عنه جالس، يعني قبل أن يشرع في الخطبة، فهذا منه يعني شبيه بالإجماع على أن هذا جائز، أن هذا لا بأس به لأنه لم يشرع في الخطبة فلا يجب الإنصات. وكذلك إذا سكت بين الخطبتين، لأنه الآن هو لم يشرع في الخطبة فلا يوجد إنصات. نعم، بل يرى بعض العلماء أن هنا يشرع له أن يدعو، يشرع له أن يدعو، لأن هذه في أحد القولين هي ساعة الإجابة. نعم، وهذا لا بأس به، يعني لو دعا بين الخطبتين حسن جدا، حسن جدا، والمقام مقام دعاء لا شك. نعم، والنبي ذكر عليه الصلاة والسلام أقسام الناس الذين يأتون إلى الجمعة، الذي يتخطى والذي يجيء طلبا للدعاء، وتعرفون الحديث. نعم، ما نطل فيه. المقصود أن هذا الحديث يدل على أن من المقاصد في الجمعة ومما يفعل بها الدعاء والحرص عليه، وأن ذلك مظنة الإجابة. نعم.
أو شرع في الدعاء.
الحنابل يقولون إذا شرع الإمام في الدعاء فإنه لا يلزم الإنصات، لا يلزم الإنصات. لماذا؟ بعضهم يعبر فيقول لأن الدعاء ليس من الخطبة، لأن الدعاء ليس من الخطبة. وبعضهم قريب من ذلك يقول لأنها قد تمت جميع أركان الخطبة، وهذا تعليل يعني قريب من الأول إلى حد ما، قريب من الأول إلى حد ما. نعم.
وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، وتسن سرا.
نعم، لأن هذا يرون أنه من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام فلا يسقط. نعم.
كدعاء وتأمين عليه.
يقولون هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن هذا مما يشرع، ولا سيما أن قد فرغ من الخطبة إذا كان الدعاء في آخرها. نعم.
وحمده خفية إذا عطس،
يعني إذا عطس هذا الشخص المصلي، إذا عطس فإنه يحمد الله سرا. نعم.
ورد سلام وتشميت عاطس.
يقول أن هذه حقوق آدمي فلا تسقط، مثل تنبيه الغافل، يقول هذه من حقوق الآدمي، رد السلام تشميت العاطس فلا تسقط، فلا تسقط. لكن هل للشخص أن يبدأ السلام؟ لم يجوزه، لم يجوز البدء بالسلام. نعم.
وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام.
وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام، لأنها تقوم مقامه، إشارة الأخرس تقوم مقام كلامه، ولهذا يقع طلاقه. نعم.
لا تسكيت متكلم بإشارة،
يعني لا حرج أن الشخص ينكر على من خالف ولم ينصت وتكلم، لا حرج أن الشخص ينكر عليه بالإشارة، وهذا فعله أبي بن كعب رضي الله عنه في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فيشير بيده إلى فيه أن يسكت أو يقول هكذا أو أشبه ما أشبه ذلك من الحركات التي يفهم منها إنكار التكلم في حال الخطبة، فهذا لا بأس به بالنص. نعم. نعم نعم، فعله أبي لأحد الصحابة. نعم، أشار وضع يده على فيه بمعنى أسكت، والنبي كان يخطب عليه الصلاة والسلام.
ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها وإلا جاز، نص عليه.
العبث والشرب حال الخطبة هذا مكروه، لأنه فيه نوع منافاة مع الإنصات، فيه نوع منافاة مع الإنصات، وفيه انشغال الشخص عن ما يقوله الخطيب، ولهذا من عطش فإنه ينتظر بين الخطبتين. نعم. والأسوأ من ذلك أن الشخص يقوم ليأخذ ماء ليشرب. نعم، فهنا تزداد الكراهة، ففي هذه الحالة تزداد الكراهة. نعم. قوله نص عليه، نص عليه الإمام أحمد كما سبق معنا مرارا، وهذا مصطلح معروف عندهم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.